الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيصر إدارة معهد إعداد الدعاء فرع البيث أن يقدم لكم هذه المادة.
لأن مصدر كلام العلماء ثابت من تحدث شرط المسألة وفرق بين القارض والنفساء. قال القارض لا نصوص، والنفساء نصوص، مع ان العله واحده، العله واحده، واحكام القارض والنفساء احكامهما واحده لا افتراق بينهما في اي شيء. فلذلك نقول انه ذل اسماء على ما تفعله الان، ثم بين في حديث عائشه ما ينبغي ان تفعله القارض والنفساء. قال اختفي الغصن دوت غصن لتطهر من النفاس ولا غصن الاحرام؟ قال الاحرام، لان النكساء حتى لو ارتكت ويجرى الدم فانه لا يرفع، لا يرفع الجنابه عنها، لا يرفع احكام النفاس عنها. اذا هذا الغصن انما هو تطيب للاحرام وليس لرفع امر النفاس. قال وابحث فيه، والاستثار ان تضع فرقه على موضع نزول الدم. واحرمي، اذا المراه النفساء وكذلك الحاج تقوم باحرامها وتفعل ما يفعله الحاج. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. اذا هذا يدل على استحباب الاغتسال عند الاحرام واستحباب الصلاه ركعتين عند الاحرام. ليه؟ امرها بالاغتسال وهذا للاحرام، وصلى ركعتين في المسجد، مسجد الميقات، مسجد ذي الحليفه، فدل على استحباب هذه الاعمال. ثم ركب الخطوات الناقه حتى اذا استوت به ناقته على البيداء على الجبل، نظرت الى مد بصري بين يديه من راكب وماشٍ، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. هذا يدل على كثرة أعداد الصحابة الذين التفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على مد البصر عن اليمين إلى مد البصر، عن اليسار إلى مد البصر، من خلفه مد البصر، أمامه مد البصر. ولذلك قال أبو زرعة حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 120,000 من الصحابة. ليه؟ تجمعوا ليشهدوا حج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء علمنا به. يعني يؤكد إذعان الصحابة على امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لماذا يتبع؟ لأنه ينزل عليه القرآن، ولأنه أعلم الأمة بمعنى كلام الله، ولأنه أعلم عباد الله بشرع الله. إذا ما علينا إلا الاستجابة، ما علينا إلا الامتثال. يعني هذا يدل على أن أعمال الحج وإن كان في بعضها أمور العقل ربما يفكر، وما العلة في ذلك؟ ما العلة في الطواف تبعا؟ وفي الرمل في الثلاثة الأولى والمشي في الأربعة الباقية؟ وما العلة في كشف المناسك؟ وما العلة في السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط؟ وما العلة في الهرولة بين الميلين الأخضرين عندما يعني يستوي عندك الوادي؟ وما العلة في رمي الجمار؟ دي كلها أعمال وهي استدركها بعض من يستعمل عقله على الدليل، فربما توقفوا في بعض الاعمال، وفي اعمال وثنيه لا ينبغي ان تفعل لانها مخالفه للعقل المصلحه من ذلك. وما العله من ذلك؟ جابر بن عبد يقول انها احكام تعبديه شرعها رب العالمين بحكم ثانيه يعلمها رب العباد، وقد تخفى على بعض العباد، ولا يلزم ان تبين العله لكل عبد، فما عليك الا امتثال. يعني لو ان طبيبا قال لمريض افعل كذا ولا تفعل كذا، قل في الصباح ولا تأكل في المساء، قل كذا ولا تأكل كذا. لو أن كل مريض طلع على العلة في هذا لتضجر الطبيب، قل ده شغلي ولا أدرى به، مش كده؟ تضجر الطبيب ليه؟ لأنه يتدخل فيما لا يعلم وما لا يحسن. إذا لا يلزم للمشرع والمبين أن يوضح العلة للجميع طالما هو أعلم وأحكم وأعرف مصالح العباد، فقد تظهر العلة لنا وقد لا تظهر، فما عليك إلا الامتثال. وهذا يحدث مع أحد الناس، فكيف مع رب العالمين؟ يقول فأهل للتوحيد، كما قلنا إهلال معناه رفع الصوت للتلبية. أهل للتوحيد يعني بكلمة التوحيد، وهي لبيك اللهم لبيك، ومعنى لبيك يعني إجابة بعد إجابة، أجبتك ومجيبا لك على الدوام. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه تلبية أهل الجاهلية قديما لا تزال عليها إشراكا، فجمع بين التوحيد والإشراك، فكم يقولون بعدها إلا شريكا هو لك تملكه وما لك. فجمع بين التوحيد والإشراك، فأقرهم رسول الله على كلمة قالوها وهي صحيحة ثم أبطل الثانية. فالإخواني الإسلام أتى والناس على أعمال، أبطل أعمالا وأبطل أعمالا، أقر أعمالا ومنع أعمالا. فالشريعة ما أتت لتنسخ كل شيء، وإنما نسخت ما كان باطلا وأقرت ما كان حلالا. فالنكاح عندما أتى الإسلام كان على عشر صور، صورة الحلال وتسعة الحرام، أقر الحلال وأبطل الحرام. أتى الإسلام والناس يتبايعون، هناك بيع صحيح وهناك بيع حرام، بيع ربا، بيع غرر، بيع جهالة. فأقر الصحيح وأبطل المحرم هكذا. فأتى الإسلام ليحقق مصالح العباد في النكاح، في البيع، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق. فقال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به؟ فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، يعني الكلمة التي تعلموها أقرهم عليها وأبطل الثانية. قال ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. إذا متى تبدأ التلبية؟ بعدما يحرم ويبدأ في رحلته وطريقه حتى يصل إلى البيت الحرام، فتنقطع التلبية بدخوله المسجد الحرام. إذا استمرت التلبية والدعاء طيلة الوقت. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. يعني إيه الكلام ده؟ معلوم في عهد الجاهلية أن العمرة كانت عندهم في أشهر الحج من الطاعات ومن المعاصي، من أسجل الفجور. هذا اعتقاد أهل الجاهلية، يعتقدون أن من اعتمر في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو في شوال فقد وقع في أعظم الحرام في أشهر الحج. من اعتمر فيها وقع كمن وقع في الزنا، وقع كمن وقع في السرقة، وقع كمن قتل. فالصحابة عندما خرجوا خارجين على إيه؟ على عمرة ولا على حج؟ على حج فقط. لا يعرفون أن الحج يدخل معه العمرة، رايحين على مناسك الحج فقط، يعني على منى وعرفة ومزدلفة بس. لكن دخول المسجد الحرام والصلاة والطواف هذه لا يعرفها الصحابة. ليه؟ يعتقدون أن الحج حج فقط ليس معه عمرة. عمر لكن حج لا. قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. طيب وصل البيت الحرام هيعمل ايه؟ يدخل تدخل من أقرب الأبواب إلى الركن. إيه هو الركن؟ الحجر الأسود. الكعبة لها أربعة أركان، أربعة جوانب، ركنان يمانيان وركنان شاميان. الذي استلم من الكعبة فقط هما الركنان اليمانيان بس، والآخران لا يستلمان. طب إيه هما؟ أين موضعهما؟ الأول الحجر الأسود، والثاني الذي قبله. يعني مثلا الصور من الكعبة دي عبارة عن الترابيزة دي، هنا الحجر الأسود، مكان الكوباية دي الحجر الأسود. فين الركن اليماني الثاني من السلام؟ ده ولا ده ولا ده؟ ها؟ دوت؟ هي كانت مربعة هي، في أربع أركان هنا، الحجر الأسود في هذا المكان. هذا هو الركن الأصلي، الحجر الأسود. فين الركن اليماني الثاني الذي يستلم؟ دوت ولا دوت ولا ده؟ دوت وده ولا ده وده؟
دوت.
يعني الجمهور على دوت. لا، الجمهور غلط. الركن اليماني الذي يستلم هذا والذي قبله من هذا الموضع فقط، وهذان في الجانب الاخر لا يستلمان. ماشي كده؟ بتجد الحجر هنا وحجر اسماعيل في هذا الموضع وبتقص كده ماشي، قبل ان تصل الى الحجر في ركن ايه؟ فضل على طول. هو الركن الاول الاول، واخد بالك؟ والثاني هذا. نعم، اللف هكذا، عندما تطوف تطوف هكذا، بتدع على الحجر على اليسار ماشي، الحجر على او البيت على يسار. فعندما تجعله هنا الى ركن اليماني الايه؟ الذي قبله. اذا هذان هما المستلمان فقط، اما هذا فلا. ولذلك الكتاب مكشوف، يعني الكعبه مغطاه بالستائر. الحجر الاسود وهذا الركن مكشوفان والباقي مغطيان. ماشي كده؟ فتبدا اولا باستلام الحجر، يعني بتقبيله او بوضع اليد عليه او بالاشاره اليه ان استطعت. قال استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا. هذا هو طواف البيت، يعني جملة طواف البيت سبعة اطوار، في ثلاثة ترمل فيهم واربعة تمشي. طيب، ورد في حديث اخر انه اتبع في طوافه، والاتباع ان تضع الرداء او طرف رداء تحت العاتق الايمن، ثم تكشف عاتقك الايمن وتغطي الايسر. يعني المهم ان تغطي، ان تكشف عن العاتق او الكتف الايمن، ده معنى الاتباع. وقد امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما نزل الى مكه قال في عمرة القضاء أمرهم بالرمل والاطباع. قال سيقولون ينزل نجم من يثرب قد وهنكم حمى يثرب، يعني مرضى. فأمرهم أن يظهروا القوة، إظهار القوة كان بالاطباع ثم بالرمل. رمل معناه إيه؟ السرعة في المشي أو رفع الأقدام والمناسك، يعني إيه؟ كأنك تمشي بعزيمة وقوة إظهارا للقوة والعبادة. فرمل ثلاثا، طب لماذا لم يرمل سبعا؟ اتقان على الصحابة، لأن الرمل أصعب من المشي، فلو كان الرمل في السبعة لشق ذلك عليهم، فأمر بالرمل في ثلاثة، ثم اتقان على الصحابة وتيسيرا على الأمة، أمر بالمشي بعد ذلك وأربعة الباقين. غالبا في الزحام الشديد لا يتسنى الرمل في هذا الموضع. يعني صعب انك ايه تطلع خاصه الناس تقول ايه على خطى ولا عباده، تفعل ما تستطيع، والامر في ذلك دين على التيسير على العباد. قال ثم نزل الى مقام ابراهيم عليه السلام فقرا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. يعني صلى فين؟ صلى خلف المقام. طيب، هل هو لازم ان تكون الصلاه خلف المقام؟ لا، هذا أفضل، لكن لا يلزم. وأقول في هذا الوقت خاصة في موسم الحج لا يجوز أن تصلي خلف المقام مع الزحام الشديد. ليه؟ لأن موضع المقام الآن ليس موضع الصلاة، بل الساحة كلها للطواف وليست للصلاة. الذي يذهب إلى الحج والعمرة في رمضان يرى أن الساحة كلها طواف، فلو أتى وقال السنة أن تصلي خلف المقام فصلى ركعتين خلف المقام فيحصل حاجة. أننا بعد ساعة سنصلي على صف الجنازة يجوز، ولا شك في ذلك يهلك. ليه؟ لأن هذا الموضع الآن ليس موضع صلاة إلا إذا خف الزحام، لكن في موسم الحج الساعة كلها طواف، إذا تصلي في آخر موضع انتهى عند الطواف، لأنه لا يسمى لك أن تصلي في خلف المقام. لذلك قال العلماء سنة الطواف تصلى في أي موضع من البيت الحرام، في آخر المسجد، عند المقام، بعد المقام، في الأبواب العليا، في الأبواب السفلى، تصلى في أي موضع بحسب التيسير. ولذلك شرع التخفيف في هاتين ركعتين. طب كنت نقرأ بقل هو الله أحد وكل يوم كافرون تيسيرا على الأمة. ليه؟ لو طال في هذا الوقت لشق ذلك على الناس. فالمفترض في ركعتي الطواف أن يقتصر فيهما، أن تصلى بتخفيف شديد. ليه؟ لأن المكان فيه ازدحام والكل ينتهي من الطواف ويصلي، فلو صليت وأقصرت من الصلاة وأفضلت شق ذلك على الناس. نعم، إذا استطاع ذلك. قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول، ده كلام محمد بن علي ولا أعلمه ذكر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أقرأ في ركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلم. هذه سنة، رجع إلى الركن يعني إلى إيه؟ إلى الحجر الأسود. عندما يقال الركن فالمعنى الركن اليماني الأول وهو الحجر الأسود. بعد ما صلى ركعتين رجع للركن واستلم، في سنة، إن استطاع فعل، وبلا الزحام فلا شيء عليه. ثم خرج من الباب إلى الصفا، يعني هذا يدل على أن الكعبة كانت مفصولة عن الصفا والمروة، يعني الكعبة لها أبواب والساحة لها أبواب. فإذا خرج من الباب وصل عنده إيه؟ عند الصفا والمروة إيه؟ فلن دخلت الكعبة بالطواف بالمسعى بما بعد المسعى، ده كله دخل في إيه؟ في المسجد الحرام، بل بروح أهل مكة دخلت الآن في ساحة المسجد الحرام. ماشي. ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، توحد الله وكبره وقال. لما تطاف الطواف تنظر على اليمين، على يمينك إذا كنت أمام الحجر تنظر على اليمين فترى لوحة كبيرة كتب عليها بث المسعى أو بث الطواف، بتنطلق وأنت أمام الحجر على اليمين، فتجد تصعد السلالم تجد إيه؟ بث الطواف والمروة. الطواف والمروة كان جبلا، لكن الآن أزيل هذا الجبل ولم يبق منه إلا آثار قليلة، فأنت تقع في منحنى بسيط ثم تنصب القدم في واد طويل ثم جبل صغير أو تل صغير على المروة، فاصعد إلى أعلى موضع تستطيع بل انطلق الى اعلى موضع تستطيع، ثم تستقبل البيت الحرام. طيب الان اذا نظرنا بنجد من المتعة بني امامه اعمدة وحوائط ربما لا ترى البيت الحرام، هل يلزم ان ترى بعينيك البيت او المعنى ان تستقبل جهة البيت؟ يعني احنا دلوقتي بنصلي مستقبلين الجهة ولا العين؟ الجهة مش العين، الجهة. ولذلك بتشوف الاسلام ايه؟ لو انا نصلي خلف الكعبة فطال الصف، بنصلي في موضع في مكة، فطال الصف، اطراف الصف تصلي للجهة ومنتصفه يصلي للعين. ليه؟ لما طال الصف القدر ايه؟ التعب، التعب، هو بالتالي ليه؟ للجهة وليس للعين. كذلك نحن هنا نحن نتوجه الى جهة الكعبة ولا نرى عينها، كذلك على الصفا، انت اذا صعدت الى الصفا تستقبل البيت الحرام، والمعنى اي تستقبل جهة البيت الحرام. ليه؟ لان البعض لازم يجي على موضع يرى منه الكعبة، وده موضع ضيق جدا. عندما تقطع على الصفا تجد في مثلا ايه بعض الفروق الضعيفة القليلة تستطيع ان ترى منها الكعبة، لكن باقي المواضع لا ترى الكعبة منها للأعمدة والأبنية. إذا نقول لا يلزم أن ترى الكعبة بعينيك، فإنما الواجب عليك أن تستقبل جهة الكعبة، يعني تستقبل القبلة. فقال لا إله إلا الله، هذا هو الدعاء المذكور الذي يقال على الصفا. طيب هل ورد دعاء يقال في الصلاة؟ ورد انه كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم الدعاء بما تحفظ وبالمنصور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن البدع العظيمة اننا نرى الكثير من العباد يمسكون بكتب كبيرة من كتب الأدعية ويقرؤونها جهارا، ويرد الناس وقال لهم هذه الأدعية دي من أخطاء الشيعة، بل ربما تفسد على الحاج حجة، خاصة أنك تسمع أناس لا يجيدون الدعاء بل لا يعرفون كيف الدعاء، بل ربما يتلو كلمات لا يفهم معناها. بعض الناس كان يقرأ يوزع كتيب صغير فيه بعض الأدعية، فكتب في هذا الكتيب طبع بمطابع المدينة النبوية، فالذي بدأ يبقى مصاحب يقول ايه؟ طبع بمطابع النبوية في الدعاء، واخد بالك يعني خلاص بقى ايه؟ لا تميز عندك. فقال هذه الدعاء ليس كلمة أيمين، أمين عليه؟ إنه طبع بمطابع المدينة النبوية، ماشي؟ إذا السنة أن تدعو بما أمر في قلبك، ولا يلزم ان تاتي بهذا، بل لا يجوز ان تاتي بهذا الكتاب او ببعض الورقات التي يحفظ المحفوظ، ثم ادع ربك بما تريده من الله رب العالمين. فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك لما نزل بين الصفا والمروة، كان بين ذلك دعاء، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، يعني كرر دعاء، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انضبت قدماه في بطن الوادي سعى، يعني عندما تنزل تجد فيه مكان متسع قليلا، ثم بعد ذلك في الوادي كله صار استواء، فسعى بين الميلين الأفضلين وهما معلمان بألوان خضراء بينهما تسعى، ومعنى السعي الهرولة والمشي بقوة. ثم بعد ذلك السنة المشي ولا سعي على النساء، فالمرأة لا تسعى لأن السعي تلاشى مع حيائها، حتى إذا قاعدة متى أو من تعجل بدايه المشي حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفاء. يعني ماذا فعل على المروة؟ قبل البيت ودعا بهذا الدعاء قاله ثلاثا ودعا ربه ثم نزل وسعى بين الميلين ومتى بعد ذلك. ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة يعني بدأ الساعة وكان هذا الطواف على المروة. يعني معنى ذلك أن السعي من الصفا للمروة شوط ومن المروة للصفا شوط. فهنا نعد سبعة يبدأ الصفا وينتهي عند المروة. ليه بنقول الكلام ده؟ لأن بعض التابعين اعتبر أن السعي من الصفا للمروة شرط واحد. طيب لو كان الأمر على ذلك وعددنا السعي من الصفا للمروة شرط، هذا من الصفا وينتهي فين؟ في الصفا، ينتهي عند الصفا. إذا هذا أمر مطلق ولا يجهل. فهنا قال حتى انتهى بالمروة، يعني كان آخر المسعى على المروة. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أقف الهدي وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليعني وليجعلها عمرة. دليل على أن رسول حج حج القران وليس متمتعا. ليه؟ تمنى انه لو لم يسبق الهدي لجعلها عمرة. قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لم اترك الهدي. تمنى ان لم يسبق الهدي لتكون عمرة متمتعا بها الى الحج وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل. اذا شرط القران ان يكون معه هدي مستصحبا له من بلاده او من موضع الاحرام. اما المتمتع فالهدي يشترى في اي موضع كان. فقام صراقة بن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا ام لأجلنا؟ يعني حكم هو العمرة مع الحج حكم عام ولا في هذا العام خاصة لوجودك معنا؟ فشدك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى هكذا وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد. يعني حكم قائم إلى قيام الساعة كما أقول الصحابة كانوا يعتقدون أن العمرة لا تشرع في هذه الأيام. فلما فعل ذلك وبين أن العمرة مع الحج تعجبوا وقالوا لهذا العام أو لهذا. قال بل لأبد الأبد يدلل على أن دخول العمرة في الحج قائم بحج التمتع وحج القران. وقدم علي من اليمن بذبن أو بذبن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبس ثيابا صبيغا وارتحل. إذا فاطمة حجت أي نوع من الحج؟ متمتعة. لماذا؟ لأنها بعد العمرة تحللت ولبست الصبيغ وهو ممنوع على المحرم، وضعت الحكم ممنوع على المحرمة. فتعجل علي من ذلك فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا، يعني أمرني أن أحج متمتعة لأنه لم يكن حاضرا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي عليه ذلك. فقال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، يعني معاتبا فاطمة على وضعها الطين والكحل، محرشا على فاطمة بالذي صنعت، مستفتيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عني، فأخبرته أني أنذرت ذلك عليها، فقال صدق صدق. ماذا كنت حين طردت الحج؟ طيب هي صادقة في حج التمتع، انت تحج ايه؟ لو تحج قران ولا متمتع ولا مفرد؟ وانت في ميقاتك عليك من اتمنى ميقاته يلملم. اذا عندما وقفت من ميقات بماذا نويت؟ فلماذا؟ فقال علي رضي الله عنه قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسولك. فالجلد هذا من التعظيم، يعني هو علق النوع على فعل رسول الله عليه السلام. فيقول اهل باي منسك اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على جواز التعليق، إذا كنت جاهلا تقول أهل بما أهل به فلان من العلماء، ثم تذهب وتسأل ها بماذا يكون لله. لكن هذا قد يكون بارزا الآن، لأن الأمر ينبغي أن يكون معروفا عند الحديث. قال فإن معي الهدي فلا تحج، يعني طالما فقت الهدي معك من اليمن فأنت تكون معي قادرا لا تحج. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة سنة. طيب ما هو الواجب في الهدي عن المحرم؟ أدي تناقة شاب أو سبع ثياب، لا شاب وحي تبدي أو صبع وبدنة أو صبع بقرة. طيب الهدي أتى بالنزيل على الواجب تفضلا، فمن تطوع خيرا فهو خير لك وهو خير لك، فهذا من النبي. فأتى رسول الله علي بمئة ناقة ويكفيه سبع ناقة، هو وعلي كذلك سبع ناقة، فدل على أن الزيادة لا بأس بها. قال فحل الناس كلهم وقصروه، يعني من أكثر الصحابة حج إيه؟ حج التمتع، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. ماشي كده؟ إلى هذا الحد انتهينا من أعمال العمرة، وقلنا بأن التمتع والقران فقد جمع بين النصوصين بين العمرة مع الحج في فقرة واحدة، فأوجب الله الهدي. طيب رجل يسافر غدا إلى بيت الله الحرام الحج، هيصل غدا إلى مكة أحرم من الميقات، فعل مناسك العمرة ثم تحلل. خلاص تحلل يعني إيه؟ يلبس ثيابه العادية وما كان محظورا عليه فقد ارتفع، فيبقى بعد ذلك حلالا إلى يوم الثامن، يبقى إلى يوم الثامن. يعني إذا العمرة بتفعل في طول عام ساعتين ساعة ونص ثلاث ساعات عند الزحام الشديد، ثم يتحمل بعد ذلك المتمتع، ثم يبقى حلالا إلى يوم الثامن، فيبقى قارئا عابدا ذاكرا منتظرا ومستعدا لبدء أعمال الحج من أول يوم الثامن. الثاني العبادة بسيطة جدا، العبادة لو جمعوا ثلاثة يوم أربعة أيام بس، أربعة أيام فقط، اليوم الثامن التاسع العاشر، ثم يبيت يومين، خمس أيام همك، يبيت يومين في هنا للمتعجل وست أيام لغير المتعجل. إذا فالعبادة كلها أيامها قليلة وأعمالها هينة بسيطة. قال فلما كان يوم التروية للثامن من ذي الحجة توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بدء أعمال الحج من اليوم الثامن، فيحرم الحاج بالحج من الصباح، يقول لبيك حجا متمتعا به، او لبيك حجا قاريا به من العمر، او لبيك حجا. والاحرام من موضع مكانه، من المكان الذي بات فيه، فلا يذهب الى ميقات ولا الى حل، هذا حق الحاج. اما بالنسبه للعمره، لمن كان في مكه ساكنا بها فانه لا بد ان يخرج الى الحل، اما في الحج فلا يخرج، الواجب عليه ان يحرم من موضعه. لذلك قال: فلما كان يوم الترويه توجهوا الى منى فاهلوا بالحج، يعني بدل الاهلال من موضعه منى، ورفض رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني من الصباح الى اليوم الثاني. يعني انت من يقول له مكث في منى فصلى بها الفروض جميعا حتى اليوم الثاني فصلى به الفجر اليوم التاسع، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وامر بقبه من شعر تضرب له بنيره. يعني اذا الانطلاق من منى الى عرفه يكون بعد طلوع الشمس، والمفترض ان يصل الى عرفه عند الزوال اي عند الظهيره، ويبقى بها الى غروب الشمس. هنا قال امر بقبه من شعر، يعني من وبر الابل عباره عن خيمه تضرب له بنمره، نمره ليست من عرفه لكنها قبل عرفه، وهي سنه، سنه للذاهب الى عرفه. هو طلع من هنا بعد الفجر بعد غروب الشمس، السنه ان ينزل نمره اولا، ونمره ليست من عرفه، نمرة ليست من عرفة، لكنه فعلها رسول الله من باب الإرهاقات قبل نزوله عرفة، يعني مقدمات وتمهيدات لنزوله عرفة، فنزل في هذا الموضع القريب من عرفة تمهيدا لنزوله عرفة. هنا قد يصعب عليك أن تنزل إلى نمرة، خاصة إن كنت في رفقة على الطريق بالسيارة، هم ينزلون مباشرة من الطريق السريع على عرفة، خلاص يسقط عليك الأمر، فهي سنة إن فعلتها الأمر جائز، ولو لم تفعلها باتفاق العلماء الحق الصحيح ولا فتية في ترك الجلوس بنمرة، لأنها ليست من عرفة. قال: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تشك قريش، صار من هنا من منى راح على فين؟ على عرفة أو على نمرة، لأن نمرة جنب نفس الطريق، هي قبل عرفة ببضع يعني أمطار. قال: فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. ده عبارة عن سلة صغيرة أو جبل صغير في مزدلفة، كانت العرب تقف عنده وتدعو الله تعالى. فكانوا لا يخرجون عن المشعر الحرام، كانوا لا يخرجون عن المشعر الحرام، يعني يقولون نحن أهل مكة أهل الحرم ولا نخرج من الحرم إلى الحل. فكانوا إذا خرجوا من منى إلى مزدلفة لا يجاوزون مزدلفة، يعني آخرهم إيه؟ المشعر الحرام. فعندما صار رسول الله عليه السلام جاوز المشعر الحرام وانطلق الى عرفه، قال: ولا تشك قريش الا انه واقف عند المشعر الحرام. كانت قريش تصنع في الجاهليه، فاجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى يعني عبد على المشعر الحرام وما وقف عنده، فاجاز حتى وصل الى عرفه، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. يعني متى نزل؟ خارج من بعد غروب الشمس، ثم صار رزق حتى وصل الى نمرة، يعني بعد الفجر بعد طلوع الشمس بساعة، بساعة ونصف تقريبا او بساعتين، وصل الى نمرة يعني قبل الزوال بساعتين ثلاث ساعات تقريبا. فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالخطوة فرسلت له وضع عليها رحلها، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، يعني نزل ايه في منتصف عرفة، في بطن عرفة، يعني ينزل يذهب الحاج من منى يمشي على طريق مزدلفة، يمر على مزدلفة ويجلس عندها، ثم يبدأ في طريقه حتى يصل إلى عرفة، فإن وصل إلى عرفة جاز له من السنة أن يمكث في نمرة قبل نزوله بعرفة، فإذا قارب الزوال يعني بدأ وقت الظهيرة نزل إلى عرفة، فمكث في بطن الوادي أو في أي موضع من عرفة، فعرفة كلها موقف، وليس من السنة أن يتخير موضعا يقول أقف هنا فهي السنة، لا، لذلك قال في الحديث وقفت هنا وعرفة كلها موقف، ليعلم الأمة أنه لا يلزم أن تكون في موضع معين، لا، طالما عرفت بحدودها نزلت فيها في أي موضع كتب لك وقوفك بعرفة. فخطب الناس، ودي الخطبة الجامعة العظيمة التي وضع فيها قواعد المعاملات، فقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يعني باطل، ودماء الجاهلية موضوعة يعني باطلة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته زيد، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بآلاء الله واستقللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا فكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرر، يعني معنى قوله لا يطئن فرشكم أحدا فكرهون، يعني لا ينبغي ولا يجوز للمرأة أن تأذن لرجل يكره الزوج في غياب زوجها، حتى لو كان من محارمها، حتى لو كان من المحارم، لكن يكره الزوج نزوله فلا تأذن له. لماذا؟ إذا تعارض الحقان، حق الزوج وحق القريب يقدم أعلى الحقين وهو حق الزوج، فلذلك قال ولكم عليهن ألا يطين فرشكم، يعني يجلسن على فراشكم أحدا تكرهون. طيب الكلام ده يدخل فيه غير المحارم؟ لا، لأن الأصل في أصل ممنوع أن يدخل، فالمعنى أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن لبعض محارمها ممن يكره الزوج، لو مثلا بعض أقاربها ومحارمها يكره الزوج لفسق فلا تأذن له إلا في حضور الزوج. قال وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بالروع السبابة يرفعها إلى السماء ويلقفها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا. هذه سنة في كل الصلوات، يعني إن جمعت بين فريضتين تجمع بينهما بأذان واحد مع إقامتين. ولو مر عليك أكثر من فريضة لم تصليها فأذن أذانا واحدا ثم أقم للصلاتين. ويجب أن تترك النوافل في السفر كما قال ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت في السفر، أي لو كنت مصليا النافلة لأتممت فريضتي. فدل على أن النوافل تسقط خاصة في الحج والعمرة. قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموسم هو الذي يسمى الآن جبل الرحمة، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصفرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، يعني يوم عرفة يوم تضرر واضطهاد ودعاء. فمن بعد ما خطب الناس في عرفة ظل واقفا يدعو ربه ويتضرع بالدعاء حتى غروب الشمس، وصلى الفريضتين جمع تقديم الظهر مع العصر مقدما، ومن بعد ذلك الى الغروب ظل واقفا. اذا اليوم يوم عرفة يوم دعاء، يوم استغفار، يوم مرحمة، يوم توبة. فنرى كثيرا من الحديث يقضون وقتهم في الرغبة والمعصية، بل ربما ترى بعض الحديث يفعل المعاصي. ترى في جماعة يجلسون على بعض الجبال يشربون السيجار ويرقدون النار ثم يشربون الدخان، هذا على عرفة. نرى بعض المسلمين يفعل ذلك في هذا اليوم العظيم، وهذا رسول الله واقف من بعد الزوال الى الغروب واقف على قبل لم يجلس، ده كله في ايه؟ في الدعاء. قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، يعني غابت الشمس وحل الظلام، وأردت أسامة خلفه. يعني إذا المغ في عرفة من الظهيرة إلى غروب الشمس، وعلى قول الجماهير يجوز أن يقف من وقت الظهيرة إلى فجر اليوم الثاني. فلو نزل إلى عرفة مكان صح حده عند الجمهور. المهم أن يدرك وقتا في الصباح أو في المساء في ذلك الوقت. قال: ثم أردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق لقصواء الزمان، يعني ضيق عليها حبلها، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة، يعني ماشي بسرعة، ضيق على الدبع ايه؟ تمشي بالراحة ولا تسرع، ليه؟ لأن الزحام عظيم، فالإسراع في ذلك قد يصيب الغير بالضرر. كلما أتى حبلا من الحبال أرقى لها قليلا حتى يكون في ذلك تيسيرا على صعودها، حتى تصعد حتى أتى المزدلفة حبلا، هو الجبل الصغير، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. هنا وقف في اليوم التاسع في عرفة، صلى الظهر والعصر جمع تقديم، ثم رحل بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، تأخر المغرب وصلاها مع العشاء جمع، ها؟ تأخير ولا تقديم؟ جمع تأخير. فلما نزل إلى مزدلفة صلى ثم نام بقية الليل، ثم نام بقية الليل. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر، وهذا يدل على تيسيره على العباد، لأنه لما نزل مزدلفة لم يصلي الليل ولم يجلس يعلم الناس امرا اخر، انما اتضع حتى يستريح الجسد ليواصل عمله في اليوم الثاني. فلم ينقل عنه انه قام ليلة او جلس معلما، وانما نام بقية الليل. لما يكون النهار طلع من بعد الفجر على نمرة، ثم عرف، ثم خطب، ثم وقف طيلة اليوم يدعو، فالجسم ايه متعب، فلابد من راحة حتى يواصل العمل في اليوم الثاني، خاصة اليوم الثاني اعماله اكثر، اعماله عظيمة، اربعة اعمال، يرجع على منى يملي الجمرات، ثم يذبح، ثم يحلق، ثم تشطف الإفاضة، يبقى لا محتاج ايه استعداد بدني، حتى اذا قام نشيطا. قال فاتضع حتى طلع الفجر، فالنبي بمزدلفة واجب، واجب بها، ومن ترك المريت عليه دم. ورخص في نفير مبكرا لمن كان عاجزا، رخص للضعفاء ان ينفروا في منتصف الليل. لكن القضية اليوم اننا نرى اكثر الحديث ينفرون ليلا. لا، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. الاصل ان يبيت في مزدلفة حتى الصباح، ثم ينطلق بعد الصباح الى رمي الجمرات او رمي الجمرة. اما التعجل فلم يرخص فيه الا لمن كان ضعيفا عاجزا، ربما يصل في فترات طويلة، فهذا مرخص له. قال وصلى الفجر حين تبين له الصبح، يعني صلى مع الفجر الصادق بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أفطر جدا. وقف في المشعر الحرام، يعني عبارة عن جبل معروف وله علامة كده في مزدلفة، يقولون هذا هو المشعر الحرام. طيب هل يلزم أن تقف في هذا الموضع؟ لا يلزم. إن وقفت في أي موضع في مزدلفة أجزاء، لذلك قال وقفت هاهنا وجمع كلها موقف. جمع هي ايه؟ مزدلفة. وقفت هاهنا وجمع كلها موقف. قالها في عرفة، وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف. وعندما نزل مزدلفة قالها، قال وقفت هاهنا وجمع كلها موقف. اذا في اي موضع من حدود مزدلفة وقف اجزاء ذلك. قال فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أثقر جدا. يعني ماذا؟ أنه صلى الفجر بغلط الإفطار. لا، صلى الفجر بدأ الصلاة بغلط الإفطار، بغلط. لذلك قال في الأول، في أول ما قال حتى تبين الصبح، يعني ظهر الفجر الصادق، فصلى ثم رجع للمشعر الحرام فظل واقفا حتى أفطر، يعني صلى بغلط، ثم انتظر الدعاء والتهليل لحد ما ايه ما أفطر، يعني بدا وضع النهار، فدفع قبل ان تطلع الشمس، يعني انطلق من مزدلفة الى منى، رجع تاني انت قبل طلوع الشمس. واردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر ابيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به ظهر يجرين وضعين امراه تركب هودجها، فطفق الفضل ينظر اليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه الى الشق الاخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الاخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الاخر ينظر. يعني الفضل شاب وسيم جميل ابيض به كل علامات الجمال، بعض النساء يجرين امامه فنظر القضم إليهم. أفضل شيء يفعل أن يمنع باب الفتنة. شوف ما فعل رسول أمر عديد الذي فعله كان حتما لمسح الفتنة وتعليما للأمة. لو قال القضم لا تنظر فربما نظرت النساء إلى القضم فتفتن المرأة بالقضم لجماله. طب يعمل ايه؟ فوجد افضل علاج ان يغطي وجه القضم بيده. لما غطى وشه لم تفتن المرأة بالقضم ولم ينظر القضم للنساء. قلت ايه؟ منعنا الفتنة من الجانبين. لما المرأة قد تنظر القضم فخاف على النساء من القضم وخاف على القضم من النساء. يعني ايه بقى؟ راح مغطي ايه؟ وجهه بيده الشريفة. وبهذا منع الفتنة وغير من كرمه. قال حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا يعني أسرع في طريقه. ليه؟ لأنه المكان وقع فيه هلاك وعذاب قوي. هو المكان الذي أهلك الله فيه أبرهة وجندا. فلما نزل هذا الموضع حرك يعني أسرع بالسنة. السنة إذا مرات على موضع قص وعذاب فأسرع أسرع كما قال لا تمر على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبهم مثل ما أصابهم. ثم سلك الطريق المقطى الذي تطرد على الجمرة الكبرى صار طريقا مختصرا إلى الجمرات حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة اللي هي تسمى جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى. فالجمرات ثلاث: الكبرى والوسطى والصغرى. في اليوم العاشر جمرة واحدة هي التي تؤمر وهي الجمرة الكبرى فقط. والأيام الباقية الثلاث ترجم جمرة الثلاث ترجم بكل واحدة سبع حصيات. قال فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى القبر رمى من بطن الوادي. هذه أول أعمال اليوم العاشر يوم العيد. أتى جمرة العقبة رجع من الزلفة على منى وفي منى الجمرات. فذهب إلى الجمرة الكبرى فرماها بسبع حصيات والحصى على قدر القمطة أو على قدر حبة الفول. وكل واحدة يكبر الله أكبر. طيب لو جه واحد مستعجل رجل أعمال ومسك السبع الله أكبر مرة واحدة تحسب سبعة ولا واحدة؟ تحسب واحدة. يجيب ست تانيين وإيه؟ ويرمي. هذا لا يحسب. طيب قال لك بدل السبع نجيب صخره كبيره ونرميها ونخلص. ها ما ينفعش. وهذا مخالف للسنه. فاختيار الحصى يكون صغيرا والمبالغه في قدر الحصى مخالفه للسنه. فقد امر بالوسطيه في كل شيء. بل في حديث ابن عباس نهانا عن التشدد والتكلف وامر بالتقاط الحصى الصغير. كان بعض العلماء بيعتقد ان هو ايه؟ انه فعلا بيرمي شيطانا اتعبه وارهقه طيله العام. فربما رمى ومع كل رميه سبا. يقول له يا ابني ما عرفش ايه؟ لان هو اللي اضل وقعه في الربا والحرام. لا، هذه شعيره ومنسك يفعل ذلك امتثالا لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف الى المنقر. يعني العمل الثاني هو ايه؟ الذبح. او العمل رمي جمرة العقبة. العمل الثاني يذهب الى المنقر يعني الذبح. فنقر 63 بيده. ثم اعطى عليا فنقر ما غدر. قلنا بان جملة هذه كم ناقة؟ 100 ناقة. فالذي ذبحه رسول الله كم واحدة؟ 63. تبقى 37 ناقة ذبحهم علي رضي الله عنه. قال واشركه في هديه. ف ثم أمر من كل بدنة بقطعة بقطعة من اللحم فجعلت في صدر برضو بقط. أحيانا الآن بتجد الله الحديث يكلفون مكاتب الحج والعمرة مكاتب الأضاحي تقوم بهذا تذبح عنه فأنت معلك إلا دفع المال خلاص هذا مجدي إن استطعت أن تشهد هديك فتعل هذا مستحب إن عجبت فلا ضير ويستحب أن تأكل من الهدي الذي ذبحته لله تبارك وتعالى. قال فجعل في قدر فطبقت فأكل من لحمها وشرب من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطاف إلى البيت. هذه تسمى طواف الإطاضة. إذا الحاج حجا قارنا أو متمتعا له طوافان وسعيان خلافا لما قاله في الإسلام. قال للمتمتع طواف واحد وسعي واحد. نقول لا، الصواب أن من حج متمتعا أو قارنا له طوافان وسعيان، طواف القدوم ثم طواف الإطاضة. فإذا انتهى من منسك الحج والعمرة له أن يطوف طواف الوداع وهو سنة، ومن لم يفعل أجزاه طواف الإفاضة عن طواف الوداع. فصلى المكة الظهر بهذا انتهى أعمال اليوم العاشر. إذن أول عمل إيه؟ رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف بالبيت والطواف معه سعي يسمى طواف الإفاضة أو طواف الرؤية. بهذا انتهت أعمال اليوم العاشر. خلص الحج انتهى وليس في حاجة. تبقت أعمال وهي رمي الجمرات. طيب بعد الأعمال الأربعة يتحلل من الإحرام، يتحلل من الإحرام يعني يكون حلالا يلبس ثيابه العادية ويتطيب ويأتي النساء ثم يبيت في منى واجبا عليه يومين أو ثلاثا لمن أراد التأخر، كما قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقر. فيبيت في منى ليلتين للمتعجل أو ثلاث لغير المتعجل، يرمي في كل يوم الجمرات الثلاث، لكل جمرة تبع حصيات. طيب متى ترمى الجمرات؟ ترمى بعد زوال الشمس إلى المساء وعند الزحام. رخص بعض أهل العلم بجواز رمي الجمار ليلا عند الزحام الشديد، والشيخ حماد أرسل له رسالة عظيمة هامة في هذا الباب حول رمي الجمرات ليلا، وذهب فيها إلى الجواز، ذهب فيها إلى جواز رمي الجمرات ليلا. إذن وقت رمي الجمرات من الزوال إلى المساء، والمفضل بعد الزوال إلى إذا انتصف النهار، ثم إذا غربت الشمس كل ذلك مباح له. فيرمي كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يأتي الجمرات الثلاث يرميها جميعا. قال فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب يعني ارفعوا من البئر، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فترك أمرا مع حبه له للمصلحة. ليه؟ لأنه لو نزع مع بني عبد المطلب لتتابع الناس على فعل رسول الله واعتقدوا أنها سنة. يبقى كل واحد بحاجة يعمل ايه؟ ينزع ما من زمزم بنفسه لفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يفعل حفاظا على عمل بني عبد المطلب. لذلك قال لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. قال تناولوه دلوا فشرب منه. هذا هو آخر حديث جابر رضي الله عنه، وقد وقف لنا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حج الاستنجاء. المنفك يعد من أيسر العبادات، ولكن اقحام البدع والمخالفات صعب العبادة. إذا في دقيقة واحدة
نقتصر ما قلنا. يذهب للميقات من أراد الحج فيحرم هناك حجا أو عمرة، والمفضل أن يحج متمتعا، يعني يأتي بالعمرة ثم يتحلل ثم بالحج بعد العمرة. يحرم من الميقات لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم يذهب البيت الحرام يبدأ الطواف بالبيت سبعا، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، فإذا انتهى عند المروة صلى انتهى عند المروة حلق رأسه بهذا قد تحلل من الإحرام. فإذا أتى على يوم الثاني يوم التروية بدأ بالإحرام من مسكنه، فخرج مبكرا إلى منى، فكان في منى وقل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، فجر يوم عرفة، ثم انطلق بعد طلوع الشمس من منى على نمرة إن استطاع، فيمكث في نمرة إلى قبيل الزوال، ثم ينطلق إلى عرفة. كما قلنا يصعب على بعض الناس الآن أن يذهب من منى إلى نمرة، نقول خلاص يطرق نمرة ويأتي على عرفة مباشرة، لأن نمرة ليست من عرفة، فيأتي عرفة يمكث بها من الظهيرة من زوال الشمس إلى غروب الشمس. فإن غربت الشمس وذهب القرص وحل الظلام والليل انطلق من عرفة على قطعتين على مزدلفة، صلى الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم، ثم يؤخر المغرب والعشاء فيصلى جمع تأخير، ولا يصلي بينهما شيئا من السنن، فيأتي مزدلفة فيصلي بها عندما يصل المغرب مع العشاء بأذان وإقامتين جمع تأخير، ثم ينام إلى الصلاة، ينام إلى الصباح. فإذا طلع الفجر صلى الفجر بأذان وإقامة، ثم ينتظر حتى الإصفار، فيأتي المشعر الحرام يدعو، قبل أن تطلع الشمس ينطلق من مزدلفة على منى، فيرمي في منى جمرة العقبة، ثم يذبح، ثم يحلق، ثم يطوف طواف الإفاضة بالبيت ويسعى معه، ثم يتحلل من الإحرام، وبعد ذلك يبيت في منى ليلتين أو ثلاث، في كل يوم يرمي الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، فإذا بعد ذلك انتهى حجه، ثم إذا أراد بعد ذلك أن يذهب إلى المدينة للصلاة هناك وللسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فهي من العبادات وليست من مناسك الحج. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حج بيت الحرام. أسئلة يعني طويلة، أكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله.